إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية عن حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا في ضلال مبين. وإذا أردت يا عبد الله أن تعرف شيئا من الضلال الذي كانوا عليه، فاستمع إلى قول جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يصف حالهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي ملك الحبشة، حيث قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان. ثم عدد له أمورا من الإسلام. والشاهد يا عباد الله أن الناس قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية جهلا وفي ظلم عظيم، حتى جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ورفع الظلم وحل محله العدل، وأقام صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام القوية في جميع جوانبها، الاجتماعية والأسرية والاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. ولقد نجح نبينا صلى الله عليه وسلم نجاحا باهرا، نجاح يا عباد الله لا ينكره إلا جاحد أو حاقد على الإسلام وأهله. أيها المسلمون، إن أمة الإسلام اليوم في أمس الحاجة إلى التغيير والإصلاح، هي في أشد حاجة يا عباد الله إلى أن تسير على النهج القوي الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك بالأخذ بالعوامل والأسباب والوسائل التي غير بها نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع الجاهلي. هذه العوامل والأسباب والوسائل التي قام بها إمام المرسلين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وقام بها الصحابة من بعده، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب أبو الحسين. هذه العوامل والأسباب والوسائل التي لا صلاح للأمة إلا بها يا عباد الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلمة عظيمة عليها مسحة من النبوة، كما قال بعض أهل العلم، قالها إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. هذه المقالة وافقه عليها العلماء في زمانه ومن بعده، وأجمعوا على ما فيها. قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على كلام الإمام مالك: وما أحسن ما قال مالك، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والمعنى يا عباد الله أن الذي صلح به أول هذه الأمة وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يصلح به آخرها إلى قيام الساعة. نعم عباد الله، هو الذي يصلح به آخرها إلى قيام الساعة. ومن ذا يا أمة الإسلام يشك في صلاح أول الأمة؟ من ذا الذي يشك في صلاح الأمة في صدرها الأول؟ قال البشير الإبراهيمي رحمه الله: وصلاح أول هذه الأمة شيء ضربت له الأمثال، وقدمت عليه البراهين، وقام غائبه مقام العيان، وخلدته بطون التاريخ، واعترف به الموافق والمخالف، ولهج به الراضي والساخر، وسجلته الأرض والسماء. ولو نطقت الأرض لشهدت بأنها منذ دحدحها الله سبحانه وتعالى لم تشهد أمة أقوم بالحق وأهدى به من أول هذه الأمة. معاشر المسلمين، من رام الإصلاح والتغيير فهو في السير على ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، على ما سار عليه الأولون، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الإصلاح والتغيير لا يكون يا أمة الإسلام بالدعاوى والمزاعم، إنما هو بالاتباع. فإن كثيرا من الناس يروم الإصلاح والتغيير ويرفع لذلك الشعارات، ثم إذا نظرت إليه وجدته بعيدا كل البعد عن طريق نبينا وطريق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ألا وإن من سار على غير نهجهم فقد غلط يا عباد الله، وقال بغير الحق، إنما السبيل وليس السبيل في غير هذا، إنما السبيل في إصلاح الناس وأخذهم على الطريق السوي وتغييرهم إلى الأفضل بالسير على ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بالأخذ بما في كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. ومن الأمثلة التي تدل على بعد هؤلاء الذين يرومون الإصلاح والتغيير فيما زعموا ويدندنون حوله كثيرا في تجمعاتهم ولقاءاتهم مع الناس، من الأمثلة التي تدل على بعدهم مقارنة ما يتكلمون به مع ما قام به نبينا صلى الله عليه وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما قام بدعوة الناس دعاهم إلى الله عز وجل وإلى عبادته وحده لا شريك له، دعاهم إلى لا إله إلا الله، حرص على تصحيح عقائدهم عليه الصلاة والسلام كما كان الأنبياء من قبله. فما من نبي يا أمة الإسلام إلا ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكم يا عباد الله أن تنظروا وتسمعوا إلى هؤلاء الذين يزعمون الإصلاح والتغيير، ماذا يتكلمون وحول ماذا يدندنون؟ فهل دعوا الناس إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل دعوا الناس للعقيدة الصحيحة؟ هل دعوا أنفسهم أولا والناس ثانيا إلى تغييرها؟ فإن هذا هو السبيل إلى الإصلاح والتغيير الحقيقي الذي تكون به سعادة الدنيا والآخرة. أمة الإسلام إذا عادت إلى الله وتمسكت بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد غيرت ما بأنفسها، وربنا عز وجل الذي هو أعلم بما يصلح لخلقه يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم من حال إلى حال مناقضة للأولى حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم من حال سيئة إلى حال حسنة غير الله أحوالهم من حال سيئة إلى أخرى حسنة، وإن غيروا ما بأنفسهم من حسن إلى قبيح غير الله أحوالهم وحل عليهم نقمته، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. لقد غير الله عز وجل حال أقوام من الضعف إلى القوة، من الضعف إلى القوة، ومن الذل إلى العز لما غيروا ما بأنفسهم ورجعوا إلى الله واتقوه يا عباد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى ممتنا على المهاجرين الذين هاجروا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وفارقوا ديارهم وأموالهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال قتادة رحمه الله: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا، وأشقاه عيشا، وأجوعه بطونا، وأعراه جلودا، وأبينه ضلالا. من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون. قال: حتى جاء الله بهذا الإسلام فمكن به في الأرض، ووسع به في الرزق، وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. نعم يا عباد الله، جعلهم الله عز وجل بهذا الإسلام ملوكا على رقاب الناس. لما غيروا وبدلوا من سيء إلى حسن، فغير الله أحوالهم من سيء إلى حسن. وكذلك سنة الله سبحانه وتعالى التي لن تجد لها تحويلا ولن تجد لها تبديلا. وبعد يا عباد الله، فهذا هو طريق الإصلاح والتغيير، احفظوه رعاكم الله، واعملوا به يا عباد الله، حتى لا تغتروا بالشعارات والدعاوى إن أردتم عزا لأنفسكم وعزا لمجتمعكم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لا يخفى عليكم أن أولادنا مقبلون على امتحاني التعليم، شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، ولا شك أن لهذه الامتحانات هيبة في نفوس طلابنا، بل وهيبة في نفوس آبائهم وأمهاتهم الحريصين على نجاح أولادهم. وكم هو جميل يا عباد الله حرص الآباء والأمهات على أولادهم نصحا وتوجيها ومراجعة ومذاكرة، وكم هو جميل بطلابنا حين يأخذون بتلك النصائح. ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يعينهم. ومن باب التواصي بالحق نقول يا عباد الله، أيها الطلاب، احرصوا على الاستعانة بربكم سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه، فهو نعم المعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. ومن تمام توكلكم على الله عز وجل أن تتخذوا الأسباب النافعة، فاتخذوا الأسباب النافعة لنجاحكم في هذه الامتحانات بالمراجعة والمذاكرة وغير ذلك. ومعلوم معاشر المسلمين أن نفوس طلابنا تكون حين استقبال الامتحانات في اضطراب وخوف ونحو ذلك، وإن مما يسكن نفوسهم ويذهب اضطرابهم المحافظة على الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال. والهجوا أيها الطلاب بذكر الله عز وجل، احرصوا على أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار بعد الصلوات وأذكار الخروج من البيت وغيرها. واحرصوا أيها الطلاب على عدم التأخر في الوصول إلى مراكز الامتحانات، ائتوها مبكرا قبل وقت كاف لتستريح أنفسكم وتهدأ أعصابكم، فإن التأخر يربككم وقد يحرمكم من الامتحان. واحذروا أشد الحذر من الغش، فإن الغش حرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. الغش أيها الطلاب عمل تمقته النفوس، وصاحبه مكروه ومبغوض عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وتذكروا أيها الطلاب وأنتم تستعدون لهذه الامتحانات، تذكروا الامتحان الأعظم يوم يقف الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسألهم عما قدموا في هذه الحياة الدنيا. وهذا الامتحان والاختبار أولى بالحرص والاستعداد له، سائلين الله عز وجل أن يوفق طلابنا وأن يعينهم وينجحهم في امتحاناتهم. ونسأله سبحانه وتعالى حسن العمل وحسن الاستعداد ليوم السؤال. اللهم إنا نسألك حسن الاستعداد ليوم السؤال. اللهم إنا نسألك حسن الاستعداد ليوم السؤال. اللهم إنا نسألك حسن الاستعداد ليوم السؤال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية عن حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا في ضلال مبين. وإذا أردت يا عبد الله أن تعرف شيئا من الضلال الذي كانوا عليه، فاستمع إلى قول جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يصف حالهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي ملك الحبشة، حيث قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان. ثم عدد له أمورا من الإسلام. والشاهد يا عباد الله أن الناس قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية جهلا وفي ظلم عظيم، حتى جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ورفع الظلم وحل محله العدل، وأقام صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام القوية في جميع جوانبها، الاجتماعية والأسرية والاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. ولقد نجح نبينا صلى الله عليه وسلم نجاحا باهرا، نجاح يا عباد الله لا ينكره إلا جاحد أو حاقد على الإسلام وأهله. أيها المسلمون، إن أمة الإسلام اليوم في أمس الحاجة إلى التغيير والإصلاح، هي في أشد حاجة يا عباد الله إلى أن تسير على النهج القوي الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك بالأخذ بالعوامل والأسباب والوسائل التي غير بها نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع الجاهلي. هذه العوامل والأسباب والوسائل التي قام بها إمام المرسلين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وقام بها الصحابة من بعده وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب أبو الحسين. هذه العوامل والأسباب والوسائل التي لا صلاح للأمة إلا بها يا عباد الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلمة عظيمة عليها مسحة من النبوة، كما قال بعض أهل العلم، قالها إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. هذه المقالة وافقه عليها العلماء في زمانه ومن بعده وأجمعوا على ما فيها. قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على كلام الإمام مالك: وما أحسن ما قال مالك، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والمعنى يا عباد الله أن الذي صلح به أول هذه الأمة وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلح به آخرها إلى قيام الساعة. نعم عباد الله، هو الذي يصلح به آخرها إلى قيام الساعة. ومن ذا يا أمة الإسلام يشك في صلاح أول الأمة؟ من ذا الذي يشك في صلاح الأمة في صدرها الأول؟ قال البشير الإبراهيمي رحمه الله: وصلاح أول هذه الأمة شيء ضربت له الأمثال وقدمت عليه البراهين وقام غائبه مقام العيان وخلدته بطون التاريخ واعترف به الموافق والمخالف ولهج به الراضي والساخط وسجلته الأرض والسماء. ولو نطقت الأرض لشهدت بأنها منذ دحدحها الله سبحانه وتعالى لم تشهد أمة أقوم بالحق وأهدى به من أول هذه الأمة. معاشر المسلمين، من رام الإصلاح والتغيير فهو في السير على ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، على ما سار عليه الأولون وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الإصلاح والتغيير لا يكون يا أمة الإسلام بالدعاوى والمزاعم، إنما هو بالاتباع. فإن كثيرا من الناس يروم الإصلاح والتغيير ويرفع لذلك الشعارات، ثم إذا نظرت إليه وجدته بعيدا كل البعد عن طريق نبينا وطريق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ألا وإن من سار على غير نهجهم فقد غلط يا عباد الله، وقال بغير الحق. إنما السبيل في إصلاح الناس وأخذهم على الطريق السوي وتغييرهم إلى الأفضل بالسير على ما سار عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بالأخذ بما في كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. ومن الأمثلة التي تدل على بعد هؤلاء الذين يرومون الإصلاح والتغيير فيما زعموا ويدندنون حوله كثيرا في تجمعاتهم ولقاءاتهم مع الناس، من الأمثلة التي تدل على بعدهم مقارنة ما يتكلمون به مع ما قام به نبينا صلى الله عليه وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما قام بدعوة الناس دعاهم إلى الله عز وجل وإلى عبادته وحده لا شريك له، دعاهم إلى لا إله إلا الله، حرص على تصحيح عقائدهم عليه الصلاة والسلام كما كان الأنبياء من قبله. فما من نبي يا أمة الإسلام إلا ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكم يا عباد الله أن تنظروا وتسمعوا إلى هؤلاء الذين يزعمون الإصلاح والتغيير ماذا يتكلمون وحول ماذا يدندنون. فهل لا دعوا الناس إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل لا دعوا الناس للعقيدة الصحيحة؟ هل لا دعوا أنفسهم أولا والناس ثانيا إلى تغييرها؟ فإن هذا هو السبيل إلى الإصلاح والتغيير الحقيقي الذي تكون به سعادة الدنيا والآخرة. أمة الإسلام إذا عادت إلى الله وتمسكت بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد غيرت ما بأنفسها، وربنا عز وجل الذي هو أعلم بما يصلح لخلقه يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم من حال إلى حال مناقضة للأولى حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم من حال سيئة إلى حال حسنة غير الله أحوالهم من حال سيئة إلى أخرى حسنة، وإن غيروا ما بأنفسهم من حسن إلى قبيح غير الله أحوالهم وحل عليهم نقمته. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. لقد غير الله عز وجل حال أقوام من الضعف إلى القوة، من الضعف إلى القوة، ومن الذل إلى العز، لما غيروا ما بأنفسهم ورجعوا إلى الله واتقوه يا عباد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى ممتنا على المهاجرين الذين هاجروا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وفارقوا ديارهم وأموالهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون، تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال قتادة رحمه الله: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا، وأشقاه عيشا، وأجوعه بطونا، وأعراه جلودا، وأبينه ضلالا. من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون. قال: حتى جاء الله بهذا الإسلام فمكن به في الأرض، ووسع به في الرزق، وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. نعم يا عباد الله، جعلهم الله عز وجل بهذا الإسلام ملوكا على رقاب الناس، لما غيروا وبدلوا من سيء إلى حسن فغير الله أحوالهم من سيء إلى حسن. وكذلك سنة الله سبحانه وتعالى التي لن تجد لها تحويلا ولن تجد لها تبديلا. وبعد يا عباد الله، فهذا هو طريق الإصلاح والتغيير، احفظوه رعاكم الله، واعملوا به يا عباد الله، حتى لا تغتروا بالشعارات والدعاوى، إن أردتم عزا لأنفسكم وعزا لمجتمعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لا يخفى عليكم أن أولادنا مقبلون على امتحاني التعليم، شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، ولا شك أن لهذه الامتحانات هيبة في نفوس طلابنا، بل وهيبة في نفوس آبائهم وأمهاتهم الحريصين على نجاح أولادهم. وكم هو جميل يا عباد الله حرص الآباء والأمهات على أولادهم نصحا وتوجيها ومراجعة ومذاكرة، وكم هو جميل بطلابنا حين يأخذون بتلك النصائح. ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يعينهم. ومن باب التواصي بالحق نقول يا عباد الله، أيها الطلاب، احرصوا على الاستعانة بربكم سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه، فهو نعم المعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. ومن تمام توكلكم على الله عز وجل أن تتخذوا الأسباب النافعة، فاتخذوا الأسباب النافعة لنجاحكم في هذه الامتحانات بالمراجعة والمذاكرة وغير ذلك. ومعلوم معاشر المسلمين أن نفوس طلابنا تكون حين استقبال الامتحانات في اضطراب وخوف ونحو ذلك، وإن مما يسكن نفوسهم ويذهب اضطرابهم المحافظة على الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال. والهجوا أيها الطلاب بذكر الله عز وجل، احرصوا على أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار بعد الصلوات وأذكار الخروج من البيت وغيرها. واحرصوا أيها الطلاب على عدم التأخر في الوصول إلى مراكز الامتحانات، ائتوها مبكرا قبل وقت، ائتوها مبكرا قبل وقت كاف، لتستريح أنفسكم وتهدأ أعصابكم، فإن التأخر يربككم وقد يحرمكم من الامتحان. واحذروا أشد الحذر، واحذروا أشد الحذر من الغش، فإن الغش حرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. الغش أيها الطلاب عمل تمقته النفوس، وصاحبه مكروه ومبغوض عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وتذكروا أيها الطلاب وأنتم تستعدون لهذه الامتحانات، تذكروا الامتحان الأعظم يوم يقف الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسألهم عما قدموا في هذه الحياة الدنيا. وهذا الامتحان والاختبار أولى بالحرص والاستعداد له، سائلين الله عز وجل أن يوفق طلابنا وأن يعينهم وينجحهم في امتحاناتهم، ونسأله سبحانه وتعالى حسن العمل وحسن الاستعداد ليوم السؤال. اللهم إنا نسألك حسن الاستعداد ليوم السؤال، اللهم إنا نسألك حسن الاستعداد ليوم السؤال، اللهم إنا نسألك حسن الاستعداد ليوم السؤال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.